أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 43، فيما لو كان المالك في المضاربة امرأة وأذنت للعامل بأن يشتري ما فيه نفع للمال والمضاربة، فإذن عام، لا، هنالك إذن خاص أيضا بشراء شخص، مثلا العبد الذي هو زوج لها، هي كانت تحت عبد أذنت له بشرائه، أو لا، بإذن عام يتضمن ذلك طالما أن شراءه كان فيه نفع ومصلحة للمضاربة، مثل سائر الشراءات، أو فيه مميزات. هذا العبد مثلا من جودة صوته بقراءة القرآن والأدعية، جودة كتابته، من كذا، من نباهته، فكيف فيه مميزات، فيشتريه بسعر ويبيعه بأزيد، فيحفظ لها رأس المال ويقتسمان الربح حسب ما يتشارطان كما تقدم. فاشتراه بهذا الإذن العام الذي ليس فيه منافات للمضاربة. نعم، قد يكون فيه ضرر مالي أو ضرر معنوي على حينئذ المالك في بين، يعني بخلاف المصلحة الخاصة للمالك، ولكنه كان وفق مصلحة المضاربة في البيع، وكان هنالك إذن عام سيار في المقام. هذه المخالفة مع الإذن الخاص، مع المصلحة الخاصة، هل يمكن أن نستفيد منها حينئذ النهي عام؟ يعني في عنده، حتى لو ما قال له ما تروحش تشتري ما فيه خيانة للمال والمضارب، مثلا يشتري ما يفسد ليومه في البال ويعلم بأنه يفسد وما عنده ما يحفظ ذلك المال، قطعا هذا فيه مخالفة لشرط ارتكازي، أو فقل نحو خيانة، وبعبارة ثالثة هو نحو إقدام على إتلاف المال في البال، فيكون ضامنا له بلا أي إشكال، مع أن المضاربة تبقى حينئذ صحيحة. الكلام بنفس هذا حينئذ الشرائي في البحر أساسا لا يكون صحيحا، شراء فضوليا أذن به المالك بهوى نعمة إن لم يأذن به المالك وحصل الضرر وتلف حينئذ المال، فيكون ضرر له بلا إشكال. لا شك أنه بالنسبة للبيوعات والشراءات المخالفة لمصلحة المضاربة ولمصلحة ونفع المالي في البين، هذه مش مأذون به، وبالتالي تكون تصرفات بمثابة مخالفة الشرط الارتكازي، مش شرط مصرح به، شرط ارتكازي في البين. نهاه عن يخرج إلى البلد الكذائي، أو أن يشتري المتاع الكذائي، أو إلى آخره، أو أن يشتري من الشخص البائع الفلاني، أو أن يذهب إلى السوق الفلاني، فخالفه وذهب إلى ذلك المكان. الروايات التي بأيدينا وتقدمت في الباب الأول، المضارب الربح بينهما، وإن كان هنالك وضيعة فعليه لمكان مخالفة ما شرطه عليه لمخالفة نهيه، سواء كان النهي مصرح به أو كان نهيا ارتكازيا. هذا فيما لو كان مخالف لما فيه مصلحة المضاربة. طيب فيما إذا كان مخالف مش لمصلحة المضاربة، كان على وفق مصلحة المضاربة في البيع، لكن كان مخالف للمصلحة الخاصة بالنسبة للمالك لما فيه من رح يضيع عليها المهر، رح يضيع عليها حينئذ النفقة وإلى آخره، مضافا إلى مسألة كيف في عرى زوجية وفيما بينها وبين ذلك العبد الذي سوف تشتريه، وبعملية البيع سوف الشراء الذي سوف يتم من قبل العامل يبطل حين ذلك العقد. فهذه جملة توالي تكون على خلاف مصلحتها الخاصة في البيع، إن كانت على وفق. هل يمكن أن نستفيد؟ هيدا اللي كنا عم نركز عليها بالأمس، وهلا بنرجع نعيدها لأنه هيدا هي أساس المطلب. هل يمكن أن نستفيد حينئذ أنه لمحض مخالفة المصلحة الخاصة للمالك، وإن كان على وفق مصلحة المضاربة وكان على وفق مصلحة المال فيه، إنه فيه عبد فيه مميزات وتكسر الرغبة لطلبه ولبذل المال به زي في المال، فاشتراه بسعر آملا أن ترتفع قيمته السوقية مع وجود هذه المحفزات في شخصية هذا العبد الذي كان المالك تحت ذلك العبد، كانت زوجة لذلك العبد. هل يمكن استفيد نهي مثلا عام في البيع بمثابة كيف الشرط الارتكازي فيما لو كان الشراء مخالف لمصلحة المضاربة والمال، كذلك هنا يكون في شرط ارتكازي فيه. الدعوة في المقام أنه أن الشرط الارتكازي مو حكرا فقط وفقط على مخالفة ما فيه مصلحة المضاربة والمال في أجبه، هذا نحو واضح، لكن أيضا لو خالف مصلحة الخاصة للمالك وإن لم يكن مخالف لمصلحة المال والمضاربة، لأن المال مال المال، وبعقد المضاربة على هذا المال وإذن للعامل بأن يصب عمله الاسترباحي والاستنتاجي في رأس المال في البيت لا يخرج هذا المال عن كونه إذا كان ماله تحت سلطة. يتسع ويضيق مسألة التصرفات الوضعية فيه ونفوذ تلك التصرفات بمقدار ما يأذن به، سواء إذنا تصريحيا أو لا إذن ارتكازي أو ومقدار ما ينهى عنه أو يشترط عدمه في البيع، سواء بالتصريح أو لا على أساس الارتكاز. بالارتكاز كل ما كان مخالفا للمضاربة ونحو خيانة بالنسبة للمضاربة بأن يكون في محاباة بمعاملته في البيع، فتكون هنالك وضيعة من خلال هذا الشراء قطعا هون يكون ضامن له. إذا في ربح بينهما وإن كانت وضيعة فعلى العامل لما كان مخالفة شرط المالك الأعام من الشرط التصريحي أو الشرط الارتكازي. طيب خالف المصلحة الخاصة للمالك بس ما خالف مصلحة المضاربة فيها، المصالح الخاصة للمالك أسقط عنها حينئذ المهر، مش رح يثبت له النفقة في عقد زوجية ورابطة زوجية بينه وبين ذلك العبد بالشراء لحظة تلك العلقة الزوجية في البيت، كل ذلك حينئذ شيء على خلاف. هل هذا حينئذ يستفاد منه نهي وبالتالي كما لو نهى أن لا يذهب إلى البلد الفلاني فخالف وذهب، أو لا يشتري المتاع الفلاني فخالف واشترى، أو إلى السوق الفلاني أو إلى آخره، أن لا يشتري مثلا نسيئة فاشترى مثلا، أو أن لا يبيع مثلا على سبيل الفرض بكذا، خالف ضمن هذه الشروط قطعا صار في وضيعة يكون ضامن وكان في ربح هو بينهما، هون أيضا يكون الأمر نفس حينئذٍ الشيء. وعلى هذا الأساس حينئذ نستفيد في المقام أنه ما أشار له، لأنه قلت لكم بالأرض فعلا ثلاث أقوال، قوله نسبه صاحب الجواهر إلى يعني إلى ظاهر كلام الشيخ قدس سره في المبسوط وموجود في التذكرة أنه أحد قولي الشافعي كما قلت لكم، وهذا القول هو القول حينئذ بالصحة مطلقا، استلزم الضرر أو لم يستلزم الضرر، أذن المالك قبل ذلك أو لم يأذن، استلحقه بعد ذلك الإذن في البين أو لم يستلحقه الإذن، تكون المعاملة حينئذ صحيحة له، صح لم يكن هو العامل مالك للمال بس مأذون قبل المالك، وهذا الإذن العام يشمل كل ما فيه مصلحة للمضار، ليس مردوعا عن هذا التصرف الوضعي والقانوني الناقلي في البين هو إذا لون من الشراء، حتى لو كان على خلف مصلحة حينئذ المالك في البين، ليش لأن مصلحة المالك هم إلاش أي مدخلية في المقام، فبالتالي حكم بالصحة مطلقا، استلزم الضرر أو لم يستلزم الضرر، أذن قبل ذلك أو لم يأذن، استلحقه بإذن أو لم يستلحقه، تكون المضاربة صحيحة، صدرت عن أهلها، الأهل اللي هو المالك بس هو مأذون من قبل المالك ووقعت في محلها ومشمول هذا البيع وهذا الشراء مشمول لعمومات أوفوا بالعقود بلا أي إشكال. القول الآخر اللي أشرنا له نسب إلى أبي حنيفة هو القول بالبطلان مطلقا، واضح حتى ولو لم يستلزم الضرر أيضا يكون فيه بطلان، واضح وأذن هذا سبقه إذن ما بيكفي ولحقه إذن أيضا شو لا بيقدم ولا بيأخر في الفحل. وكأنه أولا كما قلت لكم بالأمس إذا بس لحتى نربطه كأنه أولا القاعدة في العقود الفضولية القاعدة التفل قد تقول إنه مأذن كيف بدك تجمع بين إنه إذن وكل المالك ونفس الوقت في فضولية الفضولية يعني لو مثلا هلأ العامل اشترى بغير ما شرط عليه المالك هذه المعاملة بقطع المعاملة فضولية لا لأنه مش مجرد ما أذن له خلاص أي تصرف صدر منه يصدق عليه صدر عن أهله وقع في محله لا حتى لابد أن يعمل على طبق وفق ما أمر به المالك ولا يتجاوز أمر المالك لا يتجاوز شرط المالك فإن جاوزه كان في وضيعة فعليه مش على رأس المال أو على الربح في البين إذا حصل ربح ذلك وإن كان فيه ربح فهو حينئذ بينهما شهيدا اللي مر معنا فيما سوا. وعلى هذا الأساس حينئذ بني مش مجرد ما قلت أنه مأذون خالص كل تصرفاته تصرفات نافذة لا قد تكون بعض التصرفات رغم أنه مأذون تكون تصرفات فضولية كذلك الحال هنا في البحر بنينا على أن الأصل القاعدة الأولية في الفضولية هو البطلان في البحر ليه؟ لأنه لحتى يصير عندنا عقد بدك رضا باطني وإرادة قلبية مع صيغة مبرزة لذلك الرضا الباطني مش قرينة عليه لا صيغة تكون على وفق مطابقة لذلك الرضا الباطني والإرادة الداخلية حينئذ في البحر الصيغة ما لم تصدر من المالك إنما صدرت من الفضولي هذه بالفضول عنه والرضا الباطني حتى لو استلحقه لازم حصل حينئذ من المالك لكن بعد ذلك وهذا الرضا لم يبرزه المالك وإنما أبرز بصيغة انتهى مفعولة وعظم الله لكم الأجر في البيع فالقاعدة بالنسبة للفضولي هو البطلان إلا ما قام عليه دليل وليس مقامنا مما قام عليه الدليل فبيكون حينئذ البطلان في البحر حتى لو شو بدك تلحقه بالإجازة في البحر هلأ الإذن السابق لا واضح بعد حتى لو بدك تلحقه بالإجازة بعد ذلك لا يكفي البحر لأن القاعدة البطلان وما بيصير حينئذ نافذ إلا بموارد الدليل الخاص ولم ينهى الدليل الخاص في مقامنا على هذا المطلب هذا قد يقال في البحر وعلى هذا الأساس فلا بد أن نحكم بالبطلان بقول مطلق استلزم حتى لو لم يستلزم الضرر حتى لو لم يستلزم الضرر لا لأنه هذا جزم وبتا على خلاف مصلحة المالك مصلحة خاصة للمالك مش على خلاف مصلحة المضاربة في عندنا مصلحتان مصلحة المضاربة يعني خيانة للمضاربة وللما وعندك خيانة أو مخالفة لأمر المالك الخاص في أربعين هون ليس على خلاف مصلحة المضاربة والمال وإنما على خلاف مصلحة المالك وبالتالي المالك ما أمر بذلك أو فقل في نهي ارتكاز شرط ارتكاز إنه ما أن لا يأتي العامل ويشتري حينئذ ذلك العقد في البحر إذا اللي حينئذ قد يدعى ويقال إلا أن هذا الكلام غير مصغي إليه لعدة نكات كما أشرنا أولا هو أن القاعدة في الفضولي هو الصح وليس القاعدة الأولية هي البطلان والروايات اجت على وفق القاعدة يعني تحليلا قبل يعني ثبوتا وتحليلا الفضولي حينئذ صحيح قلنا فيما سبق وإذا مر معكم كل صيغة برزت التفت ولو لم يكن أهل الصيغة ولكنها صدرت مستجمعة للشروط المتعاقدين والعوضين والمشهور لآخره ما فيها أي مشكلة هيدي الصيغة ثبتت في لوح الاعتبار والقانون لو جبنا أنبل ذري وضربناها على لوح الاعتبار والقانون في ألبان واضح ينمحي لوح الاعتبار والقانون ولكن لا تنمحي تلك الصيغة في ألبان هذا الركن الأول يعني أشبه ما واحد يعني فصلنا الثوب للمولود قبل ما يجي شو المولود فيه ليش لأنه نحن بالنسبة للعقد مر معنا المسألة السابقة ومر معكم بجواز أكل المارة من الثمرات اللي على الطريق اللي هي يكفيها الرضا القلبي مع القرين على الرضا القلبي وإحراز في الإذن ذلك بمحرزين، ومش بحاجة إلى أنه هذا الرضا يبرز بمبرز في قلبين، ليش؟ لأنه يكفيه الإباحة ذلك، والإباحة بالدهيدة وليست الإباحة عقدا أو تمليكا وكذا. فإذا كان الأمر على هذا النحو بالنسبة للعقد دائما بتبدك عنصران، العنصر الأول الرضا، لا يحل ما يمرئن إلا عن طيب نفس، عن إرادة، عن اختيار، ومع الصيغة. إذا كانت الصيغة صدرت من عاقل ملتفت ذي شعور غير غافل وكان مريدا غير مكره على إبراز الصيغة اعتقادا منه بأن هذا المال ماله، الواقع كان مال غير، أو لا تعديا وعدوانا وفضولة في قلبه، فأبرز هذه الصيغة بمحلها وبتنحط بلوح الاعتبار فيها. بس هذه الصيغة مش منسوبة إلى أهلها، صدرت من غير أهلها، إذا مش منسوبة لأهلها لأنه ما فيها رضا، في رضا باطن من الذي أتى بالصيغة، وهذه الصيغة ما بتقدم ولا بتأخر بالنسبة لمسألة حصول النقل والانتقال والتأثير في عملية النقل الفعلي، بل لا بد من رضا باطني تكون تلك الصيغة مبرزة لهذا الرضا الباطني، واضح؟ فلا تكون هذه الصيغة مشمولة لأوفوا بالعقد. بعد وقت الحصل الرضا الباطني رحنا للأساس الأصل صاحب المال في البين، هنا أشني وطلعنا ونزلنا فيها فائدة فيها نفع، أمر رضا رضي في المال، وكان هنالك قرين على هذا الرضا اللي هي الإجازة اللاحقة في أمه، بمعزل كاشفة ناقلة انقلاب، شو ما بدكم، كشف حكم حقيقي إلى آخره، تعقب، شو اللي مر معكم بالفضولية اللي بدكم، المهم أنه تكون تلك الصيغة، عفوا يكون ذلك الرضا واضح بالنسبة له. صار عندنا رضا وبالقرين أو فقل بالإجازة اللاحقة، حينئذ هذا الرضا الذي كان مبرزا بصيغة أتى بها الفضولي وأنشأ الفضولي، وكانت تلك الصيغة مستجمعة بكل الشرائط في قلبه، شعت العقد التأث من رضا باطني ومن صيغة مبرزة لذلك الرضا الباطني، وعرفوا ذلك الرضا الباطني، تأتي الإجازة وتنسب حين ذلك العقد إلى أهله، فسيصير ساعتها مشمول لأوفر لكم. مش هيدا التحليل اللي مرة، هيدا على وفق حينئذن القاعدة فيها، مش بحاجة إلى أي شيء، وبالتالي القاعدة في الفضولي بمعزن عن الروايات هو حينئذن الصحة. بس أي صحة؟ الصحة اللولائية، الصحة الإنشائية، الصحة التأهلية فيها. هذه الصيغة إذا أعقبت برضا مش بمجرد الإجازة، الإجازة اللي بتكشف عن الرضا الباطني في أبي، سوف يكون هذا العقد منتسبا إلى أهله، فيكون مشمول العموم أوفوا بالعقود. إذا اليوم مش الإجازة هي التي تكون الصيغة، الصيغة اللي صدرت من الفضلي، لأنه بدنا نحن دائما بالعقود رضا مع صيغة مبرزة لذلك الرضا، سواء عقود عهدية أو عقود تمليكية فيها معاوضة ما فيها معاوضة، بدنا كل هذه حتى لو كان بالفعل في البين، مش بالإنشاء وباللفظ في المقام، يكفي ذلك رضا مع المبرز في البين. الإجازة ليست هي المبرز، إنما الإجازة تكشف عن حصول ذلك الرضا في البين، وبالتالي بتكون حينئذ صحيحة. فالأصل حينئذ هي الصحة. في نعبر التعريف، نعبر التعبير آخر بالنسبة لي، وهذه الصحة صحة تأهلية يعني قابلة، يعني وقت اللي صدر العقد من نفس الفضولي هذه الصيغة ما تستخف فيها وتروح ترميها وتروح بدك تستبدلها بصيغة جديدة، لا، حافظ عليها في واقع القانوني وفي واقع في لوح الاعتباري في البين، حتى ما إذا حصل الرضا اللاحق مع الإجازة اللي تكشف عن ذلك الرضا اللاحق في البين يكفي ذلك في صحة الفضولين. واضح؟ قلنا بأنه بالنسبة للمطلان، خلنا نجي من ناحية الصيغة، املي من ناحية الرضا وعدم الرضا، أنه عن طيب قلب ولا مش عن طيب قلب، من ناحية الصيغة مرة تكون هذه الصيغة صدرت من مجنون، من عاقل غير ملتفت غير ذي شعور، كان نائما في البعيد، صدرت من صغير مسلوب العبارة صدرت إلى آخره. بعدها لو جبت 1000 إجازة وجمعت الكون كله لحتى حينئذ يصلح هذه الصيغة لا تصلح. وإذا ما صلحت هذه الصيغة الرضا الباطني لحاله ما بيكفي، والإجازة ليست صيغة مبرزة للرضا الباطني وإنما كاشف عن ذلك الرضا الباطني. ساعتها بدك شو صيغة جديدة واضح. وهون ساعتها مثل ما قلنا بأن الإنسان مسلط، ليس مسلطا على حكمه، هو تحت الحكم وليس مسلط على حكمه في الله. نعم مسلط على حقه وعلى ماله، وهذه صورة الدين. أي صورة؟ وهي أنه فسعت البطلان، هذا بطلان على كل حال مهما عالجت. لو جمعت الكرة الأرضية كلها سوي على أن تصلح لك هذه الصيغة مش رح تصلح. ليش؟ لأنه لم يثبت لهذه الصيغة في وعاء القانوني والاعتبار، لم يثبت لها قدم ولم يثبت لها موطئ قدم في البحر. ساعتها بدك ترجع تجي بصيغة جديدة أنت، وهذه الصيغة مفيش. يعني لو الفضولي كان طفلا مثلا فيها قطعا هذا. ليش؟ لأن المشكلة كامنة أنه ما في عندك المبرز أو فخل الصيغة، لم تكن قد صدرت، يعني لم تكن صيغة من عاقل من ضافظ ذي شعور ملتفت مدرشوه إلى آخره بهذه الكيفية. وأما إذا كانت لا الصيغة مستجما كان عاقلا ملتفتا وإلى آخره مريدا مختارا إلى آخره وصدرت منه، يقول لك الشارع هذه ما بتأثر بالنقل الفعلي، حطها بلوح الاعتبار والقانون. إذا حصل الرضا اللاحق من أهله وكان ذلك الرضا قد أبرز بالإجازة اللاحقة، هالمقدار يكفي. ومقامنا ساعتها من هالقبيل أن الدعي، أن الدعي، وهذا هو القول الثالث الذي اختاره الماتن قدس سره. يعني نحن إبطال القول الثاني في البيان هو اللي بيطلعنا بالقول الثالث، وهو أنه بصح مع سبق الإذن أو الاستلحاق حينئذ بالإجازة. ليه؟ لأن البطلان هنا كان لأجل المالك مش على المالك، يعني لم يكن حكما شرعيا هذا البطلان، كان البطلان حفظا لحق المالك. إذا المالك رضي به فحينئذ يعمل ويؤخذ به في البيان. وإن شئت قلت أنه هذا البطلان ليس بطلانا ناجزا فعليا، إنه بطلان تقديري لولائي التعليق. إذا رضي المالك بعد ذلك رضا فعليا وأبرز ذلك الرضا بالإجازة المستلحقة يكفي، مش وليس ذلك من قبيل ما لو صدر العقد أو الصيغة مثلا، صدرت الصيغة من غير أهلها، ومش بس من غير أهلها، من غير أهلها لأنه كان فضوليا ولم يكن مستجمع لشرائط أن تبرز منه الصيغة، بأن كان طفلا مسلوب العبارة أو كان مجنونا أو كان نائما لافظ غير ذي شعور في البيت. هون لو شو ما عملت من إجازة لاحقة من إذن ما بدك ترجع تستأنف صيغة جديدة تكون تلك الصيغة مبرزة لذلك الرضا القلبي، وتكون على وفق ذلك الرضا القلبي في الحكم. هذا اللي بدنا نقول. أما مقامنا ليس حينئذ كذلك، لا، لأن هنا البطلان أو فأقول ليس البطلان فعليا، فالبطلان معلق على عدم رضا المالك اللي هي الزوجة. إذا رضي المالك بعد ذلك الشارع لا يكون أغير على مصلحة المالك من المالك في المال. إذا المالك بده، إذا القاضي راضي بعد ما خصنا إحنا بأي شيء في ألفين، هكذا يكون الأمر. هذا حاصل مطلب. فالصحيح هو صحة الشراء. هلا الدعوة صحة الشراء على كل حال، لكن يا أخي مع ذلك الاحتمال أنه بكون هذا الشراء مخالف للمصلحة الخاصة للمالك وينشأ من مخالفات المصلحة الخاصة نهي عام ارتكازي بأن لا يشتري ما يكون مخالف المصلحة الخاصة، صار فيه هي شائبة الفضولية. ولما كان قاعدة في الفضولية هو الصحة، واضح، مش إلا نخرج هي الصحة في البيت، فلا بد أن نلتزم حينئذ بالصحة. لكن كيف لحتى يصح؟ لابد أن يستلحق بالإجازة بعد أن تطلع وأنه شو دمر له وشو عمل له وشو خرب له العامل بعملية الشراء من إبطال العقد الزوجية ومن حينئذ هكذا يصير الأمر، وهو أنه بده إجازة لاحق. بس مش أنه حتى الإجازة لاحق ما بتكفيش كالقول الثاني الذي نسب إلى أبي حنيفة، وهو البطلان مطلقا حتى لو استلحق بالإجازة في البحر. بناء على ان الاصل في الفضولية هو مثلا البطلان فيها. ليش؟ لانه البطلان لاجل المالك، مش البطلان على المالك، واضح؟ لاجل المالك. اذا المالك، اذا القاضي راضي، ما في امان. هذا اللي بدنا نشوفه. لها انتهينا وهو ان الشراء صحيح. لكن في عندنا هون ثلاث نكات لابد من الالتفات لها. انه هيدا حينئذ الشراء رح يسبب له ضرر مالي. الاول اللي هو بس انه رح يطير المهر من ايده. الثاني اللي هو مساله النفقه، باعتبار ايك لشير بنيمه والى اخره، لباس وساتر وكذا الى اخره. هلا بعد العقد الزوجيه في البين هي بدها كل هذه الشؤون بدها تكون فيها. هذا الثاني. ثالثا اساسا في 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 ما بيقولوش شو الزلمه، شو رحمه ولو كان فحمه، لو كان عابد كمان شو اسمه، ونفس وجود الزوج في حياتها، هذا الشيء بيغطي لها كثير من حاجيتها المعنويه والحياتيه في البيت. فهلا بطل لحتى تروح تفتش وتلاقي بحسنه وبنجابته في البين ما لحته. فهذه الثلاث نكات في القطع. هذه الثلاث نكات حينئذ فيها بحث. النقطة الثالثة رح تجي أخيرا وبيسلم فيها المادة، إنما الكلام في النقطتين الأولى والثانية اللي هي مسألة الضرر المالي الذي سوف يحيق بالمالك، اللي هو إنه رح يطير المهر من يدها في البين. هلا ناقش المات قد سره انه كل المهر ما لحي، اذا كان تقصير قبل الدخول ولا بعد الدخول. اذا كان قبل الدخول مش لح يطير تمام المهر، وانما نصف المهر في البحر. هيدي بالنسبه للضرر المالي. بالنسبه للضرر المالي الثاني اللي هو مساله النفقه، عم بيقول انه لا، لان النفقه انما تستحقها تدريجا وليس دفعة واحدة. يعني سبق نفقت الأيام القادمة متوقف على حياتها في الأيام القادمة وكونها تحته في البيت. إذا أتت الأيام القادمة وخرجت من تحته صار هو تحتها مثلا في البيت، فحينئذ ما بيعطش. ليش؟ لأنه نفق الأيام الآتية ليست مستحق تستحقها من الآن، تستحقها إذا أتت الأيام القادمة. النفقة تدريجية هكذا يقول الماتن، فإنما يستحقها، عفوا، إنما تستحقها بمجيء تلك الأيام. مع عدم مجيء تلك الأيام لا تكون حينئذ مستحقة لتلك النفقة. فإذا فاتت عليه ليس هذا فيه إتلاف وتفويت حينئذ للمال. النفقة حينئذ المستقبلية باعتبار أن النفقة من الأمور التدريجية في البين مناطة بمجيء المستقبل الأيام القادمة في البين، لا يعتبر تفويتها حينئذ هو إتلاف للمال وبالتالي إنقاص. يعني مو في شيء بجيبها وضيع له، وإنما شيء كانت متأمل أن تحصل إذا أتت الأيام القادمة وهي تحت ذلك العرض، فإنه هو بينفق عليه. هذا هو وأسد. هذا لا يكون حينئذ لديه. فينبغي حينئذ أن نقول بأن هذا ما فيه حينئذ تفويت وتضيع لتلك النفقة، لأن النفقة المستقبلية ليست مالا. هذا تعبير المال. النفقة الفعلية مال، وهي بتستحقها لأنه بعدها تحته في البيت وما ضيع عليه، ما فوت عليه. النفقة المستقبلية مناطة بمجيء المستقبل في البيت ومناطة بكونها تحته في البيت. فإذا جاء المستقبل حينئذ ولم تكن تحته فهو ما فوت حينئذ عليها شيء ضيع. هلا رح يجي انه هيدا من باب رفع الموضوع ولا رح نبين، بس النكته هي واضحه الان. ليست النفقه المستقبليه مالا بعمليه شراء العبد وابطال عقد الزوجيه يكون قد فوت عليها حينئذ ذلك المال وضيع عليها ذلك المال لحتى يكون في عنا ضمان في البين، او فقل حتى يكون لدينا إتلاف للمال أو تفويت حينئذ لذلك المال. النفقة المستقبلية ليست مالا. ثم يذكر المات النقدا في قلبه، واحد يقعد هي وزوجها ومأمن لها كل شيء، شقة بالمدينة وشقة بالريف وسيارة وخدم وحشم وإلى آخره. إجا أحد الظالمين وقتله، مشان فعلاوة على الدية، علاوة على إنه بده هيدا الكفارة الجامعة، علاوة على وعلى وعلى وإلى آخره، كمين شو بده يضمن لتلك المرأة نفقتها؟ قداش أنت بتعي، قداش عمرك هلا مثلا؟ عمرها خلينا نفترض 60 سنة، قداش بده يضمن؟ بعد بتعيش لأقل شيء للخمسة وثمانين، جدها وستها عيشوا للخمسة، هي بدها تعيش يعني 25 سنة 30 سنة، فبده يضمن النفقة اللي كان بيتفق عليه لشو 30 سنة. لا، لأنه هيدي النفقة المستقبلية هي مال لتلك الزوجة في البهن، وبقتله لزوجها حينئذ ضيع عليها وفوت عليها حينئذ تلك النفقة المستقبلية في ربح، وهذا ما حد يلتزم به في المقام. هلا انتم ما فيكم تنقضوا بنقد اخر انه اخذ زوجة وحبس لها من الصبح العشية وفلته مثلا بالليل، لا، لانه تبقى النفقة ثابتة ولو في ذمته في ربح. هلا ما قدرش يروح يشتغل كما لو كان مياوما في ربح، يعني كل يوم بيومه بيشتغل بيطلع مصاري، ما بيشتغل ما بيطلع مصاري، راح اشتغل بيطلع مصاري بده ينفق عليها، اليوم لحتى يروح يشتغل بده يكون حر طليق في البين. قام اخذوا حبسه من الصبح لعشية، امن له كل المستلزمات الرفاهية والاخرية وتركوا حينئذ بالله. ليش؟ لانه هم ذمته بعدها موجودة، صح حبسه بس ما انتفت ذمته، بعد ذمته موجودة، لأنه الاشتغال للعهدة ابتداء تعطيني بدي إيه، ما عطاها وهي بدها، وحتى لو ما بدها لأنه معها مصاري بس نفقتها عليه فيه، لأنه مش مشترط نفقة المرأة بالحاجة والفقر كما هو بالنسبة للأقارب، إنما وتكون هذا حكم واضح، إن دفع بها ونعم، إذا ما دفعش تثبت حينئذ في ذنته في البحر، وليست محض حكم تكليفي انه يجب اذا سوى فيه يكون مأثوما لكن دون ان يكون ضامنا. هذا اللي مر معكم بالرسائل العملية وببحث النفقات مع سمحت السيد، مر معكم هيك شيء مفروض، هذا اللي بدنا نقول. فساعتها الذمة موجود، ما نفرض في مكان تموت الذمة بانتفائه اللي هو صورة الموت، بموته لا بقي له ذمة ولا اي شيء فيه، فساعتها ما عادش في نفقة، فلابد أن نقول بأنه بده نجي. أنت قداش عمرك؟ 60. قداش بعد بتعيشي؟ بتعمري 25 سنة، بده خمسة نفقة 25 سنة، بده علاوة على الدية وعلاوة على 60 مسكين وصام شهرين متابعين وعتق رقبة، بده شو يخيب شو اسمه بغير صورة العمد، خلينا بصورة الخطأ، في دي على العاقلة مثلا وفي بده الكفارة بشكل مرتب مضافة إلى أنه بده يضمن نفقته، هذا ما حد يلتزم به، تأسيس لفقه جديد ما حد حينئذ التزم به في البيت. لا، لأن النفقة الاستقبالية ليست مال للزوجة حتى يكون بقتل الزوج أو يكون بإبطال عقد الزوجية، يكون حينئذ ضامنا له في واضح، لا ليست كذا. إذا إجت وسعت بيضمن، أما إذا ما إجت في المستقبل هذا هو دعوة الماتن، يعني من باب أنه نفقة استقبالية الآن ليست مالا، واضح، هذه هي دعوة الماتن قد السر. وهلا بيجي على هذا فيك تنقض عليه أنه كيف فيها إذا ليست مالا كيف فيها تسقط النفقة المستقبلية مثلا من الآن وفيها تسقط نفقة كل يوم بيوم، وشو هذا تفصيل مذكور في محله مش بحاجة له فيه. إنما السؤال أنه هل يوجد لدينا ضرر مالي في البين أو لا؟ الدعوة الأولى أنه في ضرر مالي يثبت في المقام ولو بمقدار نصف المهر، مش بالضرورة مسألة الدخول ولا عدم الدخول، بالنسبة لي لا، كنت هي مثلا تستحق مهر تام بمجرد ما العقد استحقت المهر التام فيه. هلا اما بده يضيع تمام المهر او بعد المهر، لو افترضنا انه لم يكن مدخولا بها فرح ينقص عليها نص المهر، اذا كان المهر شيء محترم 1000 درهم في البين، رح يضيع عليها اما 1000 درهم او 500 درهم في حسب الدخول او عدم الدخول. وشو وقام اشترى وقديش رح يبيع معه؟ اشترى ب 1000 درهم، رح يبيع ب 1200 درهم، رح يربحها 100 درهم بس فوت عليها قده ألف درهم فيه إذا ضرر مالي واضح في المقام. من هنا إذا هي راضية وأذنت لاحقا بهم، إذا لم ترضى فهيدا يكون فيه الإشكال في البحث. هيدا اللي بده يقولنا الصحيح في المقام أن المسألة إلى بعض النكات الأخرى، سواء بالنسبة للنفقة أو بالنسبة لمسألة المهر. وهودي على كل حال هودي النقطتين ما تلتفت إليهم، مش هن اللي عول على النقطة الثالثة وهو النفس. هذه كان عندها حاجة خاصة بالنسبة له كزوج في البين، وهلأ هيدي طارت، هلأ فيها تلبيها مع شخص ديني اللي بتعرفه أحسن من اللي بدأت تتعرف عليه في البين، كل يوم تنكشف على شخص جديد بهذه النقطة. هيدي رح يجي هيدي الماتن يتمسك فيها أكثر من هاتين النقطتين بما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله.